أجيب على بعض الأسئلة سريعا حتى لا أشق عليكم في هذه الحرارة. أخ يقول: هل تجوز الصلاة جماعة في البيت عند خوف الفتنة في الدين؟ فقد كثرت الفتن بين المسلمين في بلدي. أرجو الإفادة. لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى إلا لعذر شرعي كمطر أو مرض أو نحو ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما تخلف عنها، يعني عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قد توعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بتحريق بيوتهم عليهم بالنار: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن آمر رجلا فيصلي بالناس، وأن أتخلف معي رجال معهم حزم من حطب لأقوام تخلفوا عن الصلاة لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الفتن نحن نعيش هذا الزمان الذي تتحدث عنه، فمن أعظم الأسباب التي يعصمك الله عز وجل بها من الفتن أن تحفظ صلاة الجماعة. شايف الشيطان دخلك منين؟ من أعظم الأسباب التي يحفظك الله بها من الفتن أن تحرص وأن تحافظ على صلاة الجماعة في بيت الله. سفينة نوح يا شباب الآن المساجد، سفينة الإنقاذ الحقيقية وسط هذه الأمواج العاتية من أمواج الفتن المساجد. إذا أتيت المسجد بفضل الله عز وجل فأنت في مأمن من الفتن. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، حديث سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث بريدة. وفي الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا صباح إلى المسجد أو راح وقت المساء أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فلا حل لك مع كثرة الفتن أن تتخلف عن الصلاة في بيوت الله، بل اعلم أن المحافظة على الجماعة من أعظم الأسباب التي يحفظك الله بها من الفتن. والله أسأل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك مولاه. أخ بيسأل عن حديث ثعلبة الذي امتنع عن أداء الزكاة. حديث طبعا معروف، يعني مشهور على ألسنة الناس، ثعلبة اللي امتنع عن الزكاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وراح لسيدنا عمر أبو بكر ورد، وراح لعمر ورد إلى آخر الحديث، طبعا طويل. وقالوا بأنه نزل فيه قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به فتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه ما كانوا يكذبون. وقد بينت قبل ذلك بأن الحديث في حق الصحابي الجليل لا يصح، هو حديث ضعيف، وفيه ثلاثة أو ثلاث علل، وقد بينت ذلك بالتفصيل، لكن في الجملة لا يصح هذا الحديث. فيه يعني أسئلة كثيرة مكررة، يعني المرأة تسأل عن السحر، بينا قبل ذلك أن العلاج يتمثل في الرقية الشرعية، وأحذر إخواني وأخواتي من الذهاب إلى الدجالين والكنائس بكل أسف، يذهب كثير من الناس إلى الكنائس لفك السحر، وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالرقية الشرعية بعد تحقيق التوحيد، ده الأصل، تحقيق التوحيد، تصحح عبوديتك لله تبارك وتعالى وتحقق التوحيد والاتباع وتواظب على أداء الصلوات والأذكار وتواظب على الرقية الشرعية. إذا نمت نام على وضوء، أو هذه الأخت نام على وضوء وتنفث في كفيها بالمعوذات وتمسح على جسدها، أو تقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ آيتين من آخر سورة البقرة وتقرأ الإخلاص وتقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وليحافظ المسحور أو المسحورة على هذه الرقية. يأتيني أخ أو تأتيني أختي تقول أنا عملت الرقية الشرعية اللي أنت بتقول عليها دي بس ما فيش فايدة، متصور أنه لازم يعني تاني يوم يرقي بالليل تاني يوم يبقى خلاص معافى. يا أخي هذا ابتلاء، ويجب عليك أن تصبر، فقد يبتلى الإنسان بمرض عضوي ويستمر معه يعني سنوات. والراجح أن نبي الله أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام قد ابتلي أو ظل في بلائه 18 سنة، وأصح الأحاديث لذلك حديث أنس، وقد وضحت ذلك من قبل، 18 سنة هو نبي. فينبغي على من ابتلي أن يصبر وأن يعلم أن الابتلاء درجات، الدرجة الأولى من درجات الابتلاء التمحيص، التمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الدرجة الثانية التطهير، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. الدرجة الثالثة من درجات الابتلاء رفع الدرجة عند الله جل وعلا، لأن الله ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما ابتلاه للتمحيص وما ابتلاه للتطهير، بدليل قوله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما الابتلاء في حقه عليه الصلاة والسلام ليرفع الله به درجته عنده تبارك وتعالى. هذه درجات الابتلاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فلتصبر هذه الأخت المسحورة ولتكثر من الدعاء بعد تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والمحافظة على الصلوات في أوقاتها والمحافظة على الورد اليومي للقرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأذكار الأخرى المشروعة، تحرص على الرقية الشرعية التي ذكرت. وأسأل الله عز وجل في هذا الجمع المبارك أن يرفع عنها البلاء، إنه ولي ذلك مولاه. كان في أخ يعني بيستدرك علي في الأسبوع الماضي حينما قلت بأن أول الخلق رسول الله وأنكرت ذلك، وبينت أن أول الخلق هو آدم، فقال بأن أول الخلق القلم. أنا لا أقصد، إنما يعني كان الكلام واضحا جدا بأن أول الخلق من البشر، أن كان الكلام جليا واضحا جدا. وكان أخي بيسأل عن قولي في المحاضرة سيدنا محمد، يعني بقول يعني أن يصح يا شيخ أنك تقول سيدنا، ويقول بأن في حديث، والأخ يسأل جزاه الله خيرا بأدب جم، يعني يقول لا تسيدوني في الصلاة. وطبعا هذا الحديث لا أصل له، لا يصح، لا يصح لا سندا ولا متنا ولا لغة، يعني لا يصح لا سندا ولا متنا ولا لغة، يعني لا صح أن تقول لا تسيدوني من السيادة في اللغة، إنما إن جاز تقول لا تسودوني، يعني إن جاز لغة لغة. أما الحديث فهو لا يصح لا سندا ولا متنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ما تصلي عم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، فهو سيد ولد آدم بلا نزاع. وقال هو عن نفسه بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال: أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى ابنه الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، عن الحسن بن علي لما حمله النبي يوما وصعد به المنبر وأجلسه عن يمينه وقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحديث من أعظم البشارات للطائفتين المتقاتلتين أنهما من المسلمين بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة علي رضي الله عنه وعن معاوية وعن جميع أصحاب رسوله، كما فصلت ذلك في أشرطة الفتنة بين الصحابة. وأنا أتمنى بل أرجو أن تكون هذه السلسلة في كل بيت، في كل بيت، لأنها تستخرج الحق من ركام الباطل وتوقف الناس على قدر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوم إلى سعد بن معاذ وقال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. وقال صلى الله عليه وسلم يحيى مرتبطا به نبي الله زكريا وحصورة، سيدنا حصورة: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. ورسول الله سيدنا وسيد الأولين وسيد الآخرين بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هل صاحب القلب القاسي مطرود من رحمة الله؟ يا رب سلم. الأخ يرجع بقى لمحاضرات الإحسان، عاوز يعرف أسباب قسوة القلب والعلاج، وأظن أنني تكلمت بالتفصيل أعتقد على أكثر من 3 محاضرات في هذا الموضوع، فليرجع إلى أشرطة الإحسان. في أسئلة مهمة الله مش عارف ورق أم فاضلة تقول ابنتها بلغت 20 سنة وهي في الثالثة جامعة في كلية مرموقة، وقد فوجئت بابنتها قلقة جدا جدا كيف لا يتقدم لها خطيب إلى الآن، ووصل بها الحال إلى شبه اكتئاب، فبماذا تنصحني وكيف أتصرف؟ فين الرجالة يا أخوان؟ فين الرجالة؟ حدش عايز يتجوز؟ يتزوج؟ لما حدش عاوز يعدد كل صمت. على اي حال اسال الله عز وجل ابنتنا هذه ان يشرح صدرها وان يرزقها زوجا صالحا يعينها على امر الدين والدنيا. يعني لو كانت هذه الام بيننا الان فانا اطمئنها بان الزواج قدر، قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالرزق قدر والزواج من الرزق، فالرزق لا يتمثل في المال فحسب أبدا، كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، أي غير ابن منظور: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي كان أو معنوي، ده اسمه رزق. العلم رزق، والحلم رزق، والزوج رزق، والأدب رزق، والخلق رزق، والعبادة رزق، والمال رزق، والصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والزوجة الجميلة رزق، والولد الصالح رزق، كل هذا رزق. نسأل الله أن يوسع أرزاقنا. بس عاوز أنبه بعض إخواننا اللي بيدعوا بهذه الدعوة أو أخواتنا أمهاتنا، يعني ممكن الأم تقول لابنها الصبح روح ربنا يرزقك يا ابني. الرزق ده مصيبة يا إخواننا، الرزق مصيبة. يا طبعا الأم ما بتقصدش، بس معلومة نصححها، روح ربنا يرزقك يعني ربنا يبتليك بمصيبة، إنما الأصل يرزقك. أسأل الله أن يرزقك، فنسأل الله أن يرزقنا من فضله. فأنا أقول لأختنا هذه اطمئني وتضرعي إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة الجميلة، دعوة النبي الله زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يسر الزواج لشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختي ثانية هي تقول: أحدثك يا أبي، وهو طلب ابنة من أبيها أن تبحث لي عن زوج صالح، وأنا فتاة أبلغ من العمر 21 سنة، ولا تعجبني الفئة التي تأتي إلي من الشباب. شو الشباب فضحونا زي، وأعلم أنك تعلم قصدي، أحبط أملي في الشباب، ولا أريد يعني مثل أزواج أصحابي وأقاربي، إنما أريد زوجا للدنيا والآخرة، أريد الزوج الصالح الصالح صاحب الخلق الكريم. فيعني الأخت تبحث عن زوج على الدين، فأسأل الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا يعينها على أمر الدين والدنيا، إنه ولي ذلك مولاه. يقول: والدي مريض وحذره الأطباء، كان والدي مريضا وحذره الأطباء من صوم رمضان فأفطر وهو حزين، وكان مريضا بمرض لا يرجى شفاؤه وضره، فما الكفارة الواجبة عليه؟ حيث أنه مات منذ فترة قصيرة وقد مات مبطونا، وأسألك أن تدعو له بالرحمة. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنة النعيم. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. وقد قسم علماؤنا المرض إلى قسمين: مرض يرجى برؤه وشفاؤه، ومرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه وشفاؤه فيه القضاء، والمرض الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه فيه الكفارة. فكان على الوالد إن منعه الطبيب من الصيام أن يخرج كفارة، وهي إطعام صائم في كل يوم في رمضان، فإن توفي ولم يطعم فعلى أولاده أن يصوموا عنه أو أن يطعموا، فإن صاموا فهو أكمل، فللابن أن يصوم عن أبيه أو عمن يريد بعد موته. والأدلة في ذلك صحيحة صريحة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.